بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب هيئات السجود، وكيف الهوي إليه. قال عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. الحديث رواه الخمسة وأحمد، رواه الخمسة إلا أحمد. أحسنتم. بعد أن فرغ المصنف من بيان مشروعية الطمأنينة بعد الرفع من الركوع، وأنها أمر لازم، وأنها ركن من أركان الصلاة وفرض من فرائضه، وأن من ترك الطمأنينة لا صلاة له، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقد عرفنا آراء الفقهاء في هذا، وأن الجمهور على أن الطمأنينة ركن في الصلاة، وقد ذهب إلى أن الطمأنينة ليست بلازمة ولا تشترط أو وليست بواجبة، بعض أهل العلم كالحنفية والمالكية، لكن ثبت أن ما جاءت به النصوص أمرا، أن ما جاءت به النصوص أمر واضح بين لا يحتاج إلى تأويل. بعد ذلك انتقل إلى بيان أمر آخر، فقال: باب هيئات السجود. ومعنى هيئات السجود أي كيف يسجد الإنسان، وما الأعضاء التي يستخدمها في سجوده، ما الأعضاء التي يستخدمها في سجوده، وعلى أي الأعضاء يسجد. هذا معنى هيئات السجود. أو نظرا لأن في السجود سعة للإنسان أن يستخدم أكثر من هيئة يسجد بها، جاز الجمع فقال: باب هيئات السجود. وكيف الهوي أي وبيان كيف النزول إلى السجود. والهوي معناه النزول، والانتقال من القيام إلى السجود. يقال أهوى كذا أو أهوى إلى كذا، بمعنى أنه نزل وسقط، والهوي السقوط. لكن لما كان هذا السقوط يعني فعل اختياري قيل فيه الهوي بمعنى النزول، وهو الانتقال من أعلى إلى أسفل. كيف ينزل وينتقل الإنسان من قيامه إلى سجوده؟ كل هذا يريد المؤلف بيانه. فقال وأورد حديث وائل بن حجر، ووائل بن حجر هذا يروي لنا حديثا يصف فيه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بدايتها إلى نهايتها. والفقهاء اعتمدوا حديث وائل بن حجر في إثبات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وائلا كان قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه، ولذلك يعتبرون ما جاء في حديث وائل كله من المحكم، ليس فيه شيء منسوخ. قال عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وهذا الحديث يحكي لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل ما يقال فيه إنه مشروع. وقد جاءت روايات أخرى كحديث أبي هريرة بالأمر بذلك، أنه أمر إذا أراد الإنسان أن يسجد أن يقدم ركبتيه وأن ينزل بركبتيه قبل يديه. وإن جاءت رواية أخرى عن أبي هريرة أنه يقدم يديه على رجليه، وكانت محل نقاش ومحل خلاف بين الفقهاء، ومنهم من أخذ برواية وائل، ومنهم من أخذ برواية أبي هريرة. وقد جمع العلماء بين هذين الحديثين وهاتين الروايتين جمعا حسنا، لكن الإمام الشوكاني لم يشر إليه، لأن الإمام الشوكاني رحمه الله ذكر حديث أبي هريرة وأشار إلى أن من العلماء من وصفه بالاضطراب، وإن ابن القيم رحمه الله رجح ما يوافق حديث وائل، وحاول أن يجمع بين الروايتين بشيء من التفسير والتأويل، وقال إنهما غير متعارضتين، لأن النزول يعني إلى السجود يسبق فيه الإنسان برجليه أو بركبتيه على يديه. وبعضهم قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرك الإنسان في سجوده كبروك البعير، بعضهم توهم أن البعير إنما يبرك بيديه وأن ركبتيه في يديه، ورجح الإمام ابن القيم رحمه الله أن النزول يكون بالركبتين، وأنه يتبعها القدمان، تتبعها اليدان. ومنهم وهو المقبلي ذكر الحافظ والإمام الشوكاني أنه جمع بين الروايات بأنها المسألة فيها سعة، وأنه لا بأس أن ينزل الإنسان بيديه أو برجليه، وأن العبرة بذلك ملاحقة ومتابعة النزول، بحيث إن الرجلين ونزولها واليدان تكون متقاربة، وإذا تقاربتا صرف النظر عن أي الأسبقية فيهما. وأما الجمع الذي جمع به بعض الفقهاء ممن لم يذكره الإمام الشوكاني، قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسب ما جاء في حديث أبي هريرة يحمل على أحوال الناس. فإذا كان الإنسان شابا جلدا قويا مستمسك قادر على أن يتصرف في أعضائه وفي أعصابه، فإنه ينزل بقدميه وينزل بركبتيه. لكن إذا شاخ وأصبح كبير ولا يقوى على القيام والقعود إلا بالاعتماد على يديه، فلا بأس في هذه الحال أن ينزل على يديه وأن تكون يداه قبل إيه؟ قبل رجليه. وهذا يبدو والله أعلم إنه جمع طيب وجمع حسن فيه إعمال للأدلة كلها، والفقهاء يقولون إن إعمال الدليل خير من إهمال إن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. قال: ونلاحظ هنا إن الإمام المجد بن تيمية لما ترجم لهذا الباب بقول هيئات السجود وكيفية الهوي بدأ بكيف وكيف الهوي إليه، بدأ بالهوي، يعني بدأ بالجزء الأخير من العنوان، ولعل هذا يعني كما يقال إنه من اللف والنشر غير المرتب. قال: عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه الخمسة إلا أحمد. يقول الإمام الشوكاني: الحديث قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. يسأل عبد الحكيم يقول: ليش ما يقول رواه الأربعة؟ ولما يقول رواه الخمسة إلا أحمد؟ هذا أسلوب وتعبير استخدمه الإمام المجد بن تيمية، لأنه هو يعني حريص على أن يشير إلى رواية أحمد، فقد انفرد باصطلاح إذا قال متفق عليه أدرج أحمد مع الشيخين، وإذا رواه أصحاب السنن وأحمد قال رواه الخمسة. ففي هذه الحال يرى إن مسند أحمد يعني ينبغي أن يتعرض وأن يكون حاضرا وأن يشار إلى أحاديثه كإشارة أو كالإشارة إلى سائر الروايات من الكتب الست، وأنه لا ينبغي أن يؤخر عنها، بل هو يقدمه على أصحاب الكتب الستة. ذلك لأن أحمد يمثل طبقة شيوخ أصحاب الكتب الست. وهذا أسلوب من أساليبه. قال: الحديث قال الترمذي وهذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير شريك. وذكر أن هماما رواه عن عاصم مرسلا. وذكر أن هماما رواه عن عاصم مرسلا، يعني من غير رواية وائل، بدون ذكر وائل، ولم يذكر وائل بن حجر. فقال عن عاصم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث مرسل. واعتبر هذه الرواية تعتبر متابعة لرواية متابعة لرواية شريك، ولذلك قال إنه حسن، وقال إنه تفرد به شريك، ولهذا وصفه بالغرابة. قال اليعمري: من شأن الترمذي التصحيح بمثل هذا الإسناد، فقد صحح حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل. عاصم بن كليب عن كليب عن وائل. ايش؟ قال اليعمري من شأن الترمذي التصحيح بمثل هذا الإسناد، فقد صحح حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل. ايش عندك؟ ايش العبارة؟ قال صحح حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل لأنظرن إلى النبي إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلما جلس للتشهد الحديث. يعني هذا الحديث الذي صححه الترمذي، يعني كان يقول ومن شأن الترمذي أن يصحح حديث شريك، لكنه وصفه بأنه حسن، وهو مشعر بأن الترمذي أقعده عن درجة الصحيح، لأن شريكا يعني تكلم في حفظه، ولذلك لم يصلح حديثه الذي يتفرد به، لا يصلح أن يكون صحيحا. قال لأنظرن إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلما جلس للتشهد الحديث. وإنما الذي قصر بهذا عن التصحيح عنده، يعني عند الإمام الترمذي، الغرابة، كونه تفرد بروايته شريك ولم يتابع عليها. قال الغرابة التي أشار إليها وهو تفرد يزيد بن هارون عن شريك، وهذا لا يحطه عن درجة الصحيح لجلالة يزيد وحفظه، وإنما تفرد شريك به عن عاصم. هذا الذي علل به الترمذي، لأنه قال تفرد به شريك عن مين؟ عن عاصم. نعم نعم، لما قال رواه غير شريك، رواه غير شريك، وذكر أن هماما رواه عن عاصم مرسلا. ها؟ لأن الرواية من شريك ورفع وصلها بوائل ابن حجر، هذا مما تفرد به إيه؟ شريك، مما تفرد به شريك. قال وإنما الذي قصر بهذا عن التصحيح عنده، يعني عند الترمذي، الغرابة التي أشار إليها وهي تفرد يزيد بن هارون عن شريك، يقول وهو لا يحطه عن درجة الصحيح لجلالة يزيد وحفظه. هذا الكلام طبعا من الإمام الشوكاني، كأنه يرد، أو من كلام ابن سيد الناس، يقول إذا كان الإمام الترمذي إنما حسن الحديث لأنه تفرد به يزيد بن هارون عن شريك، فهذا أيضا لا يعتبر محل تحسين، لأن يزيد ثقة، والثقة إذا تفرد حديثه صحيح، فهذا كأن فيه اعتراضا على مين؟ على الإمام الترمذي. قال وهو لا يحطه عن درجة الصحيح لجلالة يزيد وحفظه، وإنما تفرد شريك به عن عاصم. أحسنت. وأما تفرد شريك به عن عاصم وبه صار حسنا، فإن شريكا لا يصحح حديثه منفردا. وأما تفرد شريك به عن عاصم وبه صار الحديث، يعني وبه صار يعني الحديث حسنا، فإن شريكا لا يصحح حديثه منفردا، يعني لقعود شريك عن درجة الثقة. هذا معنى كلامه. وكذا علل الحديث النسائي بتفرد يزيد بن هارون عن شريك، وقال الدارقطني تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم ابن كليب غير شريك. كأن في الرواية علتان، الأولى تفرد يزيد بن هارون عن شريك، والثانية تفرد شريك عن عاصم بن كليب. أما التفرد الأول فقد سمعنا كلام الشوكاني وغيره من أن هذا لا يضير ولا يؤثر، لأن يزيد ثقة، وإذا تفرد الثقة لا ينزل حديثه عن الصحة. بقيت العلة في تفرد شريك عن عاصم، وهذا التفرد هل هو متابع أو لا؟ أشار في أول الكلام إلى أن شريكا قد توبع من رواية همام عن عاصم، لكن هذه الرواية ليست كرواية شريك، رواية شريك متصلة عن عاصم بن كليب عن أبيه كليب عن وائل بن حجر. وأما رواية همام عن عاصم يعني ابن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كانت مرسلة لم تكن متابعة لرواية عاصم لرواية شريك، فبقيت رواية شريك على التفرد، فبقيت رواية شريك على التفرد، ولذلك قعدت عن درجة الحسن. واضح؟ قال وشريك تفرد وقال الدارقطني تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به، ولذلك قال الترمذي إنه حسن. وقال البيهقي هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام مرسلا. هكذا ذكر البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين. قال وأخرج أبو داود، وأخرج الحديث أبو داود من طريق محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه. قال المنذري عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، وهذا الكلام أين يقوله المنذري؟ ها؟ المنذري له الضعفاء؟ لا، لأن الحديث في أبي داود، ولا لا؟ ما قال الحديث أخرجه أبو داود؟ قال وأخرج الحديث أبو داود من طريق محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه، والمنذري له مختصر سنن أبي داود، اختصر سنن أبا داود، ولذلك تعقب أبا داود في هذا وبين إن هذه الرواية فيها علة، وهي الانقطاع بين عبد الجبار وبين أبيه وائل، إذ لم يسمع عبد الجبار من أبيه وائل. قال المنذري عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، وكذا قال ابن معين. وأخرج أيضا يعني أبا داود من طريق همام عن شقيق عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مرسل. هذه الرواية مرسلة لأن كليبا لم يسمع أو لم يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا قال الترمذي وغيره كما تقدم، لأن كليب بن شهاب والد عاصم لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الرواية شريك لا تزال رواية فردة. ثم قال بعد أن بين متابعات الحديث وأن هذه المتابعات وإن جاءت من طرق لكنها لا تصلح لدعم الحديث وتقويته، أما رواية همام فمرسلة، وأما رواية عبد الجبار فمنقطعة، ولذلك أثبتوا ما في هذه الروايات رواية شريك. بعد ذلك تتبع الإمام الشوكاني المجد في بيان شواهد هذا الحديث. قال: وفي الباب عن أنس، وهذا شاهد، لأن الرواية رواية الباب إنما هي عن وائل ابن حجر، وأنس إنما يروي رواية في معنى رواية وائل ابن حجر، وهذا الذي يسميه العلماء بالشاهد. قال: وفي الباب عن أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه. وهذا أيضا في حكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي والدارقطني. وقال يعني الدارقطني: تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهول. وقال الحاكم: هو على شرطهما ولا أعلم له علة. لكن هل هذا الكلام مسلم؟ قول الحاكم هو على شرطهما يعني على شرطي البخاري ومسلم، وهل هذا الكلام يسلم للحاكم ولا لا؟ ليش لا؟ لأن الدارقطني من تلاميذ الدارقطني يروي عن البيهقي، والبيهقي يروي عن الحاكم، فكأن الدارقطني تتبع الحاكم وقال: هذا الحديث ليس على شرط الشيخين لأن فيه فلان وهو مجهول. والأصل إذا أطلقت الجهالة إنما تنصرف لجهالة العين، والجهالة علة تتنافى مع الصحة، ولذلك يعتبر كلام الدارقطني تعقب على إيه؟ على كلام الحاكم. قال: وقال الحاكم: هو على شرطهما ولا أعلم له علة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه إنه منكر، يعني هذا الحديث بهذا الإسناد أورده ابن أبي حاتم في كتابه العلل، قال: وسألت أبي عنه فقال إنه إيه؟ إنه منكر. وهذا كله يرد على مين؟ يرد على الحاكم. قال: والحديث يدل على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين، وإلى ذلك ذهب الجمهور. قال: وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء أنه يقدم الركبتين عند السجود ويرفع الركبتين، يقدم الركبتين عند السجود ويقدم اليدين عند الرفع. قال: وإلى ذلك ذهب الجمهور، وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والنخعي يعني إبراهيم، ومسلم بن يسار، وسفيان الثوري، وأحمد. هكذا عندكم مسلم بن يسار في كل الروايات؟ قال: لأن مسلم بن يسار هذا يعني اسم غريب، هذا المشهور، المشهور أن أحد الفقهاء السبعة هو سليمان بن يسار وليس مسلم بن يسار، لكن ما دام اتفقت النسخ على ذلك الله أعلم. قال: ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق يعني ابن راهوية وأصحاب الرأي يعني الحنفية. قال: وبه أقول. من القائل؟ ابن المنذر، لأن ابن المنذر يقول حكاه عن هؤلاء وقال: وبه أقول. ومثل هذا أين يحكيه ابن المنذر؟ لا، في كتاب الخلاف، لأن المسألة لو كانت إجماعا ما احتاج إلى هذا التفصيل، ها؟ وهو لم يذكر أصحاب المذاهب كلها وإنما ذكر بعضهم. قال: وبه أقول. وهذا دليل على أنه يرجح رأيا على رأي، إذ لو كان إجماعا لما احتاج إلى أن يقول به يقول. وذهبت العترة يعني أئمة آل البيت من الزيدية والأوزاعي، وهو إمام أهل الشام، ومالك وابن حزم، إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، وهي رواية عن أحمد. قال: وروى الحازمي عن الأوزاعي أنه قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. قال ابن أبي داود، وهو قول أصحاب الحديث، واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآتي. وحديث أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه ثم ركبتيه. هذا هو حديث أبي داود، ونلاحظ أنه على خلاف حديث وائل ابن حجر. قال: واحتجوا بحديث أبي داود أبي هريرة الآتي، وهو أقوى، يعني حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل، لأن حديث وائل كما قلنا إنه حسن غريب. قال: وهو أقوى، لأن له شاهدا من حديث ابن عمر. قال: أخرجه ابن خزيمة وصححه، يعني ابن خزيمة أخرج حديث ابن عمر وصححه. لكن نحن مر معنا هل لحديث وائل ابن حجر شواهد، هل له ما يشهد له أو لا، أو أنه متفرد، أو أنه فرد؟ مر بنا أنه له شاهد من رواية مين؟ من رواية أنس، ولا لا؟ فإذا حتى حديث وائل له شاهد من رواية أنس، لكن عرفنا أن هذا الشاهد من رواية أنس شاهد ضعيف، لأن فيه مجهول، كما قال الدارقطني وهو العلاء بن إسماعيل. ولهذا قال إن حديث أبي هريرة أقوى، لأن له شاهدا من حديث ابن عمر أخرجه ابن خزيمة وصححه، وذكره البخاري تعليقا موقوفا. ذكره، الضمير في ذكره يعود على مين؟ على حديث ابن عمر. ذكره البخاري يعني في صحيحه، لكنه معلق يعني بدون إسناد، وموقوف، ومعنى موقوف يعني إنه من فعل ابن عمر، يعني أن البخاري يقول إن ابن عمر لما نزل إلى السجود قدم يديه على إيه؟ على ركبتيه. وهذا عدوه شاهدا لحديث مين؟ لحديث أبي هريرة. وقوله هنا إن حديث ابن عمر أورده ابن خزيمة، وإن البخاري ذكره تعليقا موقوفا، يشعر بأن الذي رجحه البخاري هو أن الفعل من فعل ابن عمر، وأن الهوية كان من فعل ابن عمر وليس إيه؟ وليس من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن البخاري يعني عدل عن المرفوع إلى الموقوف. قال: وذكره البخاري تعليقا موقوفا، كذا قال الحافظ في بلوغ المرام. والمراد بالحافظ يعني ابن حجر، وكتابه بلوغ المرام هل مر بكم؟ ها؟ هذا الذي شرحه الإمام الصنعاني في سبل السلام، والذي شرحه صديق حسن خان في كتابه فتح العلام ها؟ ومن أيضا شرحه؟ وشرحه الشيخ شيبة الحمد في فقه الإسلام، وشرحه الشيخ السيد علوي المالكي في كتابه كتاب في مجلدين، أيضا من الكتب يعني من الشروحات التي لبلوغ المرام. قال وقال ابن أبي نعم قال كذا قال الحافظ في بلوغ المرام، وقد أخرجه الدارقطني والحاكم في المستدرك مرفوعا بلفظ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه، وقد أخرجه الدارقطني والحاكم. هذا هو الحديث الذي أشار إليه الذي ذكره في المستدرك مرفوعا بلفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث طبعا غير حديث أبي هريرة، لأنه أشار إلى أن أبا هريرة حديث إلى أن حديث أنا هذا الحديث غير حديث أنس، فكأن الحاكم روى الحديثين، روى حديث أنس واعتبره شاهدا لحديث وائل بن حجر، وروى حديث أبي هريرة وروى حديث ابن عمر واعتبره شاهدا لحديث أبي هريرة. قال وقد أخرجه الدارقطني والحاكم في المستدرك مرفوعا بلفظ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه، وقال على شرط مسلم، وأجاب الأولون يعني القائلون يعني القائلين بوجوب تقديم الإيه أو بتقديم الركبتين على اليدين. قال وأجاب القائلون عن هذه الأحاديث بماذا؟ بأجوبة منها إن حديث أبي هريرة وابن عمر منسوخان بما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين. وقوله فأمرنا، نحن قلنا هذا الحديث مر معنا طرف منه فيما مضى، وهو في مسألة التطبيق في الركوع، وأن مصعب ابن سعد بن أبي وقاص لما ركع طبق يديه ووضعهما بين فخذيه، فنهاه أبوه وقال كنا نفعل ذلك، فأمرنا أو فنهان فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نضع يدينا على الركبتين ونهانا عن إيه؟ عن التطبيق. هذا الحديث نفسه أورد الحاكم الحديث في مسألة السجود أيضا في الهوي إلى السجود، وأنه يهوي بركبتيه لا بإيه؟ لا بيديه. نسخ لحديث ابن عمر وأبي هريرة، قال بما أخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين، ولكنه قال الحازمي في إسناده مقال. والحازمي هذا صاحب كتاب الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، تعقب يعني أورد هذا الحديث في كتابه الناسخ والمنسوخ، وقال هذا الحديث يعني لو كان ثابتا لكان صالحا للنسخ، لكن يقول في إسناده مقال، ولو كان محفوظا لدل على النسخ، غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه نسخ التطبيق أو حديث نسخ التطبيق. وقال الحافظ في الفتح إنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة ابن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان، وهذا هو المقال الذي أشار إليه الإمام مين؟ الحازمي. يعني إن هذا الحديث حديث مصعب بن سعد من أفراد إبراهيم ابن إسماعيل ابن سلمة بن كهيل عن أبيه، قال وهما ضعيفان. طبعا قال وقد عكس ابن حزم يعني المسألة، لأن ابن حزم من يقول بمشروعية تقديم اليدين على الايه؟ على الركبتين، فاعتبر حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة ناسخان لحديث وائل ولحديث مين؟ ولحديث أنس. ها؟ ولحديث مصعب. قال وقد عكس ابن حزم فجعل حديث أبي هريرة في وضع اليدين قبل الركبتين ناسخا لما خالفه. هذا من الأدلة التي استدل بها الجمهور على تقديم الرأي الأول، وهو أنه ينزل برجليه على إيه؟ على يديه. ومنها أي ومن أدلة الجمهور التي استدلوا بها على تقديم النزول بالركبتين على اليدين ما جزم به ابن القيم في الهدي، يعني في كتابه الهدي النبوي، أن حديث أبي هريرة الآتي انقلب متنه على بعض الرواة، يعني رأى أن حديث أبي هريرة معلول، وهو قوله إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، قال وليضع ركبتيه لا أنه يضع يديه، فانقلبت الرواية على الراوي وقال وليضع يديه ثم ركبتيه. يقول لأن لو هذا الحديث لو أخذناه بهذا المعنى، إذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمقدمة وقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، واضح؟ وإذا نظرنا إلى البعير كيف يبرك؟ ها؟ ينزل بيديه، ينزل باليدين، ونحن منهيون أن نفعل ما فعل البعير. إذن فالذي ينبغي أن ننزل بالركبتين، ولهذا قال ابن القيم إن هذه الرواية مقلوبة، وصوابها لا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه ثم إيه؟ ثم يديه. بعض الفقهاء قال لا، إن كلام الحديث محفوظ ولا قلب فيه، قالوا لأن البعير ينزل به ركبتيه، وقالوا إن يديه لما كانت فيها الركبتان اعتبرت هما إيه؟ هما الركبتان، لأن البعير ينزل بيديه ولا ينزل بمؤخرته، وقالوا المقدمة بمثابة الركبة لأن الرجلين المقدمتين هي التي فيها الركبتان. لكن ابن القيم كما سمعنا قال إن الحديث فيه قلب، قال نعم، ومنها ما جزم به ابن القيم في الهدي أن حديث أبي هريرة الآت انقلب متنه على بعض الرواة، قال ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه. قال وقد رواه كذلك أبو بكر بن أبي شيبة، يعني في مصنفه، فقال حدثنا محمد، فقال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل. قال ورواه الأثرم في سننه أيضا عن أبي بكر يعني ابن أبي شيبة كذلك. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر، فيعتبر هذا من القرائن التي تدل على أن حديث أبي هريرة مقلوب. قال ابن أبي داود قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه، ولكنه قد ضعف عبد الله بن سعيد يحيى القطان وغيره. قال أبو أحمد الحاكم إنه ذاهب الحديث، وقال أحمد بن حنبل هو منكر الحديث متروك الحديث، وقال يحيى بن معين ليس بشيء لا يكتب حديثه، وقال أبو زرعة هو ضعيف لا يوقف منه على شيء، وقال أبو حاتم ليس بقوي، وقال ابن عدي عامة ما يرويه الضعف عليه بين. إذن فهذا يعني فرواية ابن عدي لا تصلح، وهي الرواية التي أخرجها ابن أبي شيبة، إلا إذا قلنا إن هذه الرواية قد توبعت برواية من وائل بن حجر ورواية أنس، لكننا رأينا ما في رواية أنس وما في رواية وائل بن حجر، حيث إنها رواية حسنة. ما اسمع ذاهب الحديث يعني لا هذا يعني جرح معناه منكر الحديث، ومنهم من يقول إن معناه متروك الحديث. قال ومما أجاب به ابن القيم عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أوله يخالف آخره، إن أول الحديث يخالف آخره، لأنه قال لا يبرك كبروك البعير، ثم قال وليضع يديه، والمعروف أن البعير أننا إذا أردنا مخالفة البعير فلا بد من وضع الركبتين. قال فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. قال ولا ولما علم أصحابه هذا القول قال ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبتا البعير في يديه لا في رجليه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا، فهذا هو المنهي عنه. قال وهو فاسد لوجوه، يعني وهذا التفسير بأن ركبتي البعير في يديه يقول فاسد لوجوه، حاصلها أن البعير إذا برك يضع يديه ورجلاه قائمتان، وهذا هو المنهي عنه، وأن القول بأن ركبتي البعير في يديه لا يعرفه أهل اللغة، وأنه لو كان الأمر كما قالوا لقال صلى الله عليه وسلم فليبرك كما يبرك البعير، لأن أول ما يمس الأرض من البعير يداه. كأن الإمام الشوكاني يعني يرجح ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله. قال ومن الأجوبة التي أجاب بها الأولون من حديث أبي هريرة الآتي أن حديث وائل بن حجر منه أن حديث وائل بن حجر أرجح منه. قال ومما يجاب لحظة ومن الأجوبة التي أجاب بها الأولون عن حديث أبي هريرة الآتي أن حديث وائل بن حجر أرجح منه، أرجح من إيه؟ من حديث أبي هريرة. وقد مر معنا إن حديث أبي هريرة أرجح من حديث وائل بن حجر، لأن حديث وائل بن حجر كما عرفنا تفرد به شريك، وأما حديث أبي هريرة فله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوف. قال: كما قال الخطابي وغيره، ويجاب عنه بأن المقال الذي سيأتي في حديث أبي هريرة لا يزيد على المقال الذي تقدم في حديث وائل بن حجر، يعني على أنه قد رجحه الحافظ، أنه قد رجحه الحافظ كما عرفت. فالحافظ رجح حديث أبي هريرة على حديث مين؟ وائل بن حجر. وكذلك الحافظ ابن سيد الناس، أي إنه رجح حديث أبي هريرة، قال: أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح. وقال: ينبغي أن يكون حديث أبي هريرة داخلا في الحسن على رسم الترمذي لسلامة رواته من الجرح. ومنها، أي ومن الأدلة التي استدل بها القائلون على تقديم حديث وائل على حديث أبي هريرة، الاضطراب في حديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة روي بتقديم اليدين وروي بتقديم الركبتين. ومنها الاضطراب في حديث أبي هريرة، فإن منهم من يقول وليضع يديه قبل ركبتيه، ومنهم من يقول بالعكس كما تقدم، ومنهم من يقول وليضع يديه على ركبتيه، ها، وهذا معنى جديد كما رواه البيهقي. والاضطراب كما يقولون يعني دليل على ضعف الرواية. ومنها، أي ومن الأدلة التي رجح بها الجمهور القول بأن يقدم الركبتين على اليدين، ومنها أن حديث وائل موافق لما نقل عن الصحابة كعمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم. قالوا: وما دام الحديث يوافق فعل الصحابة فهو أرجح مما يخالف فعل الصحابة. ومنها، يعني ومن الأدلة التي رجح بها الجمهور، أن لحديث وائل شواهد من حديث أنس وابن عمر، ويجاب عنه بأن لحديث أبي هريرة شواهد كذلك. ومنها، أي ومن الأدلة، أنه مذهب الجمهور، أنه مذهب الأكثر يعني، لكن كما عرفنا أن الشوكاني لا يرى هذا مرجحا، لاحتمال أن يكون الحق مع الأقل، لأن العبرة بالدليل والنص. قال: ومن المرجحات لحديث أبي هريرة، يعني أنه قول من المرجحات التي رجحها أصحاب المذهب الثاني، قالوا إن حديث أبي هريرة قول، لأنه قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليبدأ بيديه ثم ركبتيه، فهذا قول من النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حديث وائل بن حجر فإنه حكاية فعل، لأن وائل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. يقولون: وإذا تعارض القول والفعل يقدم القول على على الفعل، يقدم القول على الفعل. لكن الشوكاني يذكرنا بقاعدته السابقة، يقول: على أن هذا لا يصل، يعني ما هو دليل للترجيح، لأنه عندنا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع الفعل ماذا نقول؟ نحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوصية، أن هذا خاص به، والقول يبقى ولا تعارض بينهما. هذه القاعدة التي قال بها الشوكاني في كثير، يقول: إذا تعارض القول والفعل نحمل الفعل على الخصوصية ويبقى الحكم بالنسبة للقول مخاطب به الناس، فالناس يعملون كذا، يقدمون الأيدي على الأرجل على الركبتين، وأما النبي فهذا شيء خاص به. هذا، ونحن قلنا إن من العلماء من جمع بين هذه الروايات بجمع يظن أنه يعني أولى ما قيل في هذا الباب، وهو أن هذه المسألة تحمل على الأحوال، على أحوال المصلين. فإن كان المصلي قويا قادر قدم الركبتين، وإن كان غير ذلك قدم اليدين. قال: ومن المرجحات لحديث أبي هريرة أنه قول، وحديثها الحكاية فعل، والقول أرجح، مع أنه قد تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض قول الخاص بالأمة، لا يعارض قوله الخاص بالأمة، ومحل النزاع من هذا القبيل. وأيضا يعني ومن المرجحات أيضا حديث أبي هريرة مشتمل على النهي المقتضي للحظر، لأنه قال لا يبرك، والنهي يقتضي التحريم، وإذا تعارض نهي وأمر أيهم نقدم؟ ها؟ نقدم النهي على الأمر، إذا تعارض الأمر والنهي قدم النهي على الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتكم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فإذا مقتضى وجوه الترجيح تفضل وتقدم حديث أبي هريرة على حديث وائل، لأن حديث أبي هريرة يضم مع الأمر نهيا، بخلاف حديث وائل فإنه حكاية فعل. قال: وأيضا حديث أبي هريرة مشتمل على النهي المقتضي للحظر، وهو مرجح مستقل. وأيضا حديث أبي هريرة قال مشتمل على النهي المقتضي للحظر وهو مرجح مستقل، وهذا خلاصة ما تكلم به الناس في هذه المسألة، وقد أشرنا إلى تزييف البعض منه، يعني رد على بعض المرجحات. والمقام من معارك الأنظار ومضايق الأفكار، يعني المسألة محل خلاف، ها؟ وهذا الخلاف من الصعب أن يرجح الإنسان فيه شيئا على شيء، هذا معنى قوله من معارك الأنظار، يعني من الأشياء التي يتعارك فيها النظر العقل، لأن كل قول له ما يؤيده وما يبرره، هذا معنى من معارك الأنظار. ومضايق الأفكار يعني التي يضيق بها الفكر لقوة الأدلة وقوة المرجحات. ولهذا قال النووي: لا يظهر له ترجيح أحد المذهبين، كأنه يرى أن المسألة من فعل بذلك جائز ومن فعل بذلك جائز. وأما الحافظ ابن القيم فقد رجح حديث وائل بن حجر وأطال الكلام في ذلك، وذكر 10 مرجحات، هكذا يقال 10 مرجحات؟ ايش عندكم بالتاء؟ يعني الذي يتطابق مع القواعد أن يقال 10 مرجحات، لأن العدد 10 يخالف تمييزه، يخالف المعدود من حيث التذكير والتأنيث. قال: وذكر 10 مرجحات قد أشرناها هنا إلى بعضها. ها؟ إيه، لكن اللفظ عندنا مؤنث، العبرة باللفظ لا بالمعنى. ها؟ إيه، لكن هو نحن الآن ما نظرنا إلى المفرد. لو قال لأنه جاء، وبعدين نحن نعرف أن تمييز العدد من 3 إلى 10 لابد أن يكون جمعا ولا لا؟ ولا يكون مفرد؟ لازم يكون جمع. يقول 3 رجال وخمس 3 رجال وخمس نسوة وعشر مرجحات، ولا لا؟ طيب. قال: وقد حاول المحقق المقبلي، وهذا المحقق المقبلي أيضا أحد أئمة الزيدية، الجمع بين الأحاديث بما حاصله أن من قدم يديه أو قدم ركبتيه وأفرط في ذلك بمباعدة سائر أطرافه وقع في هيئة المنكر، سائر أطرافه وقع في الهيئة المنكرة. إيش عندك؟ وقع في الهيئة المنكرة، إلا هو لا يبرك كما يبرك البعير. يعني إذا قدم اليدين مدة طويلة، لكن إذا جاءت الأمور متتابعة يرى أن ذلك لا بأس. قال: وقد حاول المحقق المقبلي الجمع بين الأحاديث بما حاصله أن من قدم يديه أو قدم ركبتيه وأفرط في ذلك بمباعدة سائر أطرافه وقع في الهيئة المنكرة، ومن قارب بين أطرافه لم يقع فيها سواء قدم اليدين أو الركبتين. يعني كأن قوله قريب إلى قول الإمام النووي، وهو مع كونه جمعا لم يسبقه إليه أحد تعطيل لمعاني الأحاديث وإخراج لها عن ظاهرها، ومصير إلى ما يدل عليه ومصير إلى ما لم يدل عليه دليل. ومثل هذا ما روى البعض عن مالك من جواز الأمرين، ولكن المشهور عنه ما تقدم، وهو أنه يرى تقديم الركبتين على إيه؟ على اليدين. مالك من أصحاب القول الأول ولا الثاني؟ من أصحاب القول الثاني. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وذهب العترة والأوزاعي ومالك وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه ثم ركبتيه. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا، وهذا أحد المرجحات التي رجح بها. وكان المفروض على الإمام الشوكاني رحمه الله أن يورد حديث وائل وحديث أبي هريرة ثم يتكلم عنهما جميعا، لأن المسألة التي خاض فيها شملت الحديثين معا. قال: الحديث أخرجه الترمذي وقال: غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقال البخاري، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.